بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. إذن كما شرحنا، التيمم أن يضرب بباطن يديه على الأرض ويكفي ما هو أقل من الضرب اللي هو الوضع، والأحوط أن يكون دفعة واحدة ثم يمسح بهما تمام جبهته وكذا جبينيه على الأحوط. مسح الجبينين احتياط، من قصاص الشعر إلى الحاجبين وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل بالجبهة، والأحوط الأولى مسح الحاجبين أيضا. هذا نشوفه واضح بعد، هذا أحوط أولى وإلى طرف الأنف الأعلى المتصل، ثم يمسح تمام ظهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى، ثم يمسح تمام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى، ولا يجزي مسح اليسرى قبل اليمنى على الأحوط لزوما، أيضا احتياط. سبحان الله، فالأحوط أن يبدأ باليمين ثم اليسار. لا يجب المسح بتمام كل من الكفين، هذا اللي شرحناه قبل شوي، بل يكفي صدق المسح بهما عرفا يصدق بأنك مسحت بالكفين، فتمسح تمام الجبهة ولو ببعض الكفين، بأن تمسح بباطنهما فقط أو بأصابعك فقط. المراد من الجبهة هذا الموضع المستوي، والمراد من الجبين ما بين الموضع المستوي وطرف الحاجب إلى قصاص الشعر، هذا الجميل. تكفي ضربة واحدة في التيمم، تكفي ضربة واحدة للجبهة والكفين، سواء كان بدلا عن الغسل أم الوضوء، وإن كان الأحوط استحبابا تعدد الضرب، فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين. والأولى وهو الاحتياط التام أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه. واضح الكلام؟ وكذا في الوضع، يعني لو أراد أن يضع فقط بدون ضرب. فإذا عندك ثلاث ضربة واحدة تكفي للجبهة والكفين، تريد احتياط ضربة للوجه ضربة الكفين، تريد احتياط أعلى ضربة أولى للوجه والكفين ضربة ثانية للكفين. إذا تعذر الضرب والواضع انتقل إلى الظاهر، إذا ما يقدر يضرب بال فيضرب بظاهر الكفين ويمسح بهما، وكذا إذا كان الباطن متنجسا نجاسة مسرية. أما إذا كان نجاسة مو مسرية لا يشترط طهارة الماسح ولا طهارة الممسوح في صحة التيمم. إذا تعذر، وكذا إذا كان الباطن متنجسا نجاسة متعدية ولم يمكن منع التعدي ولو بالتجفيف، أما إذا لم تكن متعدية فلا بأس بالمسح به، إذ لا تعتبر طهارة الماسح ولا تعتبر طهارة الممسوح في صحة التيمم، ولا ربط بصحة الصلاة. واحد إذا كان دم مجاف أو بول أو شيء جاف يتيمم وبعدين يطهر، قد تقول شلون يتيمم ويطهر؟ ومر علينا مسوغات التيمم، ما تدري قد عندك مسوغ من مسوغات التيمم حتى مع وجود الماء. وإذا كان على الممسوح حائل كالجبيرة لا يمكن إزالته مسح عليها كما مر علينا في الوضوء، وأما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي، وأما معه فالأحوط وجوبا المسح بين المسح به والمسح بالظاهر، بعد الضرب أو الوضع. واضح المسألة؟ إذا كان عندك جبيرة غير مستوعبة فتمسح بالجزء الباقي بما بقي من أصابعك أو بكفك، وإذا كانت مستوعبة فتمسح بباطنها وتمسح بظاهرها، يعني مرتين تمسح، تبحث تمسح وجهك بالباطن المستوعب اللي في جبيرة، مرة ثانية تمسح بالظاهر. واضح؟ كنا مو واضح يعني أحيانا الجبيرة فقط في الأصابع هذا يسمونها مستوعبة، لا الكف شنو سليم، فأمسح بالكف، لأن احنا قلنا الماسح ما يشترط أن تمسح بكل الأصابع، ها؟ الجبهة يجب أن تمسح كاملة ولكن ولو بالبعض. فإذا كان الجبيرة في الأصابع لا تمسح بالمجبر، امسح بالسليم، وإذا كان الباطن كله في جبيرة شو تسوي؟ تمسح بالباطن وتعيد وتمسح. اتضح إن شاء الله؟ خلاص بعد
مع المسح
اي بيجي ان هو الاحوط وجوبا ان يكون دفعه مع عدم التمكن، الاحوط وجوبا ان يكون دفعه ومع عدم التمكن الدفع التدريجي الطولي. المحدث بالاصغر يتيمم بدل عن الوضوء، والجنب يتيمم بدلا عن الغسل، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم بدلا عن الغسل، وإذا كان محدثا بالأصغر فالأحوط استحبابا يتوضأ أيضا. نعم، المحدث بالأكبر يعني هو تيمم اللي عليه جنابه، يتيمم بدلا عن الجنابه ويكفي، واذا كان هو قبل الجنب او بعد الجنابه هم عنده حدث اصغر، فالاحوط يتيمم تيممين، تيمم بدل عن الجنابه وتيمم بدل عن الوضوء. التيمم اللي عن الوضوء احوط استحبابا، وإن لم يتمكن من الوضوء يتيمم بدلا عنه، وإذا تمكن من الغسل أتابه وهو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة، هذا شيء أنتم ما تبتلون به لكن النساء تبتلي به، فإنه لا بد فيها من الوضوء، فإن لم تتمكن تيممت عنه، وإن لم تتمكن من الغسل يكفي تيمم واحد بدلا عنهما جميعا. طبعا إذا كان هو عرفت شلون عنده ماي لا يكفي إلا للوضوء، وهو عليه محدث بالأصغر ومحدث بالأكبر، يتيمم عن الغسل ويتوضأ يعدل. صحيح التفتل هذه. والمحدث بالأكبر غير الجناب يتيمم بدل عن الغسل، وإذا كان محدثا بالأصغر أيضا فالتيمم عن الجنابة يغني عن الوضوء ويغني عن الغسل، والأحوط استحبابا إذا كان يتمكن من الوضوء أن يتوضأ، فيكون يتيمم عن الغسل ويأتي بالوضوء مباشرة. واضح؟ شروط التيمم: يشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء، التيمم للكون على الطهارة، مثل ما كنا نقول أتوضأ لأكون على طهارة. زين، دائما في نية الوضوء ونية الصلاة العلماء يذكرون أمرين: الداعي والإخطار. أريد أصلي المغرب الآن، فيقولون يكفي الداعي، الداعي بحيث أقول الذي حركني نحو الإتيان بالصلاة والنية المركوزة في ذهني، هذا الداعي. وأخص من الداعي الإخطار، قبل تكبيرة الإحرام أستحضر وجوب الصلاة، الحمد، التوحيد، الركوع، أستحضر العمل، هذا أخص، لأنه في كل مورد فيه إخطار ففيه داعي ولا عكس. قد يكون الداعي موجود، وكذلك اللي بيغتسل غسل الجنابة يدخل يستحضر أغتسله غسل الجنابة قربة إلى الله تعالى، هذا داعي وإخطار. وقد يكون مشغول ولا تلفظ ولا استحضار، ولكنه دخل واغتسل، غسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، رتب ولم يستحضر شيء من تفاصيل النية، فحصل الداعي ولم يحصل الإخطار، يكفي. فالنية في التيمم مثل النية في الوضوء، لا تجب في التيمم نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية القربة. واضح، هو التيمم بدل، هل نية البدلية مقومة لصحة العبادة؟ لا، أتيمم قربة إلى الله تعالى. نعم، لو كان عليك تيممان، تيمم عن الغسل، تيمم عن الوضوء، لا بد من التمييز بينهم. إذا كنت قد كلفت بتيممين فلا بد أن تعين أنه الأول لعن الغسل أو لعن كذا، عرفت شلون؟ فلا تجب في التيمم نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية القربة. نعم، مع الإتيان بتيممين بدلا عن الغسل واحد عن الوضوء، حتى لو من باب الاحتياط فلا بد من التمييز بينهما، ويكفي التمييز بنية البدلية، تنوي بواحد من التيممين عن الغسل والثاني عن الوضوء. سؤال أو مسألة: التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه، ولا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة. أولا، حينما أتيمم هذا التيمم يجعلني متطهرا، هذا رافع للحدث، أو لا، أنا أبقى محدث ولكن التيمم يترتب عليه فقط إباحة الصلاة، الصلاة تكون لي مباحة، فما هو الأثر الذي يترتب؟ الجواب: الذي يترتب على التيمم رفع الحدث، وليس فقط إباحة الدخول في الصلاة، فرفع الحدث. ولا يشترط التيمم لرفع الحدث، لا، هو رفع الحدث يتحقق بالتيمم. واضح، عندنا فرق بين أن نقول التيمم مبيح أو أن نقول التيمم رافع. إذا كان مبيح، مثلا لو قلنا التيمم مبيح للصلاة، فنحن تيممت للصلاة، بعد لا يباح لي مثلا مس الكتاب العزيز أو شيء آخر، وأظل أنا محدث، إذا كان هناك أمور مشروطة برفع الحدث، حدثي لم يرتفع، هذا إذا كان شنو؟ إذا كان مبيحا. السماح السيد يقول التيمم ليس فقط مبيح، وإنما هو رافع للحدث، فالتيمم رافع للحدث. يشترط في التيمم المباشرة. واضح المباشرة بنفسك تتيمم مع الضرورة، تقدر الضرورة بقدرها، سيأتي مسألة 73. يشترط في التيمم المباشرة وكذا الموالاة، زين، حتى فيما كان بدلا عن الغسل. لطيف، أنتم مر عليكم أن الموالاة ليست شرطا في الغسل، فيمكن يغسل رأسه حق صلاة الجمعة، يغتسل غسل الجمعة، غسل رأسه والرقبة عند طلوع الشمس، وصلى الظهر وغسل الجانب الأيمن، وقبل الغروب غسل الجانب الأيسر، ما يخالف، يعتبر قد اغتسل غسل الجمعة. فالموالاة لا تشترط في الغسل وهي مشروطة في الوضوء، والتيمم تشترط فيه الموالاة حتى إذا كان التيمم تيمما بدلا عن الغسل، والأحوط وجوبا الابتداء من الأعلى والمسح من الأعلى إلى الأسفل. نجي الآن إلى الحالات الاستثنائية. من قطعت إحدى كفاي أو كلتاهما، نعم، يتيمم بالذراع. احنا عندنا قاعدة في الفقه يسمونها الميسور لا يسقط بالمعسور، زين، لكنها لم تثبت على إطلاقها. لو كانت تثبت على إطلاقها لكان الواحد إذا قال أنا أقدر أصلي المغرب بس ركعتين، ثالثة ما أقدر، نقول لأجل يلا صلي المغرب ركعتين، لما نقول له صلي ركعتين نقول له خلاص. ففي الوضوء إذا ما يقدر يباشر ينتقل إلى التسبيب، زين، قطعت هذه اليد نكتفي باليد الثانية، عشان إذا قطعت هذه اليد ليش نكتفي بالثانية؟ مقتضى القاعدة إذا صدر أمر بالمركب ولم يمكن الإتيان بالمركب يسقط الأمر بالمركب. أي صلي ثلاث ركعات ما أقدر إلا ركعة ونص، بلاش من هون بيها، هذا معنى سقوط الأمر بالمركب. فكذلك إذا كنت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهذه يد مقطوعة فما يمكن امتثال هذا الأمر وأيديكم، فمقتضى القاعدة ماذا؟ سقوط الأمر. ولكن قاعدة الميسور والمعسور يطبقها العلماء في الوضوء والتيمم ضمن حدود معينة بمقدار ما أفتى به الفقهاء. يعني النتيجة أن قاعدة الميسور والمعسور ليس لها شنو؟ إطلاق، مو في كل شيء. لكن احنا عرفاً فيما بين نتحاور كذا، نقول له يلا ما يخالف، مقبول منك الميسور. واحد يقول يلا نريد تنظيف المسجد، أو نريد الليلة زواج فلان ويحتاج أيدي تتكاتف، قال واحد أنا شوي تعبان مريض، اللي تقدر عليه الميسور، ميسورك. لو تجي مثلا كذا، لو تشرفنا بحضورك، الناس لو شافتك تتشجع كذا، الميسور هذا نوع من المشاركة. عرفتوا الحين؟ الآن بندخل. من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع، ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى أو بوضعها والمسح بها على الجبهة ثم مسح ظاهرها بالأرض. عرفتوا؟ إحدى يديه مقطوعة، فهذا يضرب بها ويمسح، طيب هو يمسحها هالشكل. شفتوا؟ من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى اللي ما قطعت والمسح بها على الجبهة، ثم إيش يسوي فيها؟ هو يمسحها، ثم مسح ظهرها بالأرض. واضح؟ وأما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض، أي ينطح الأرض كافي. هذا شنو؟ الميسور لا يسقط، وهذه القاعدة مطلقة ثابتة؟ أحسنتم، ليست ثابتة في كل شيء، بل نتمسك بها بمقدار ما أفتى به الفقهاء رضوان الله عليهم. وأما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض. وقد بر حكم ذي الجبيرة والحائل، ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة. نعم، مر عليكم في بحث الوضوء، وأحيانا نحتاط إذا شككنا أن هذه زائدة أم، يعني أحيانا تجري قاعدة الاشتغال، فنمسح اليد الأصلية والمشكوكة. إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصديه وللمسح، تعين ذلك، ما يقدر يضرب، يقول حق واحد خذ يدي واضرب بها وساعدني أرفع يدي وأمسح بهما. واضح؟ اللي ما يقدر أنت تأخذ يده تضعها للأرض وترفع يده وتمسح بيده على جبهته. إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به. زين، تعين، وهو الذي يتولى النية حينئذ. وإذا لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن يممه على السرير في المستشفى، ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يحرك يده، يده يابسة، ها؟ يعني حتى الغير ما يقدر أنه كذا يحرك يدها المريض. فالمريض يقول حق هذا الصاحي أنت أضرب، أنت يممني، أنت أمسح على جبهتي، أنت تحس على كذا. واضح؟ إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بالغير ولو هذا طلب من غيره أن يممه فيضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما. والأحوط لزوما في الصورتين أن يتولى النية كل منهما. واضح؟ العاجز والمعين المباشر اثنين هم يتوليان النية. الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه، هاي مسألتكم، ومسح البشرة تحته، أما الثابت في الجبهة فالظاهر الاجتزاء بمسحه. واضح؟ الشعر المتدلي فوق الجبهة لازم شو يسوي؟ يرفعه. نعم، الشعر المتدلي اللي هو نابت في الرأس متدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته. خوش. وأما المسح الذي في الجبهة، وأما الشعر النابت في الجبهة بظل جزابه. إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة، وإن كانت لجهل أو نسيان، أما لو لم تفت فيصح إذا عاد. مر علينا في الوضوء الموالاة لها معنيان. قال السيد الخوئي رحمه الله بأن المعنيين في عرض واحد وأنت مخير بينهما، وقال السيد السيستاني بأن المعنيين في الطول. تفضل يا مهدي. لا لا أنا شفتك يعني قلت أي قلت عدل معناه تحافظهم. فما هو المعنى الأول للموالاة؟ أجل شاركتني ليش؟ ليش قلت في الطول؟
سبع العرض والطول.
ها؟
مشارك في العرض والطول.
ها؟ اتفضل. الموالاة بالمعنى الأول في الوضوء. ها؟ أحسنت. والمعنى الثاني؟ تتابع العرفي. زين. فالسيد الخوي رحمه الله يقول في الوضوء أنت مخير إذا حققت الموالاة بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني، بينما السيد السيستاني لا، يقول أن لو غسلت وجهك وما جاف ها وخذت تليفون وتجاوب والوجه ما جاف راحت الموالاة العرفية. والموالاة الشرعية بعدها موجودة لم يجف. ما هو حكم الوضوء عند السيستاني؟ ها؟ باطل. باطل. ولا نلجأ إلى الموالاة الشرعية إلا في حالات استثنائية، جفاف ولا هوي الشديد أو كذا، في حالات العذر. أما مع انتفاء العذر فالمتبع الموالاة العرفية فقط، ولا تجزي الموالاة الشرعية. واضح؟ ما هي الموالاة الشرعية؟ أحسنت. والعرفية
يعني وين شغل بشيء
ثاني، متابعة هذا وراء هذا، هذا وراء هذا، هذا وراء هذا، هذا الموالاة العرفية. عند السيد الخوي شنو؟ مخير. أي واحد تحقق يجزي. الخاتم حائل يجب نزعه في حال المسح، يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به، والأحوط الأولى إباحة الفضاء، الفضاء مكان يعني الذي يقع فيه التيمم، والظرف الذي يشتمل على ما يتيمم به بأن لا يكون مغصوبا، هذا كله أحوط أولى. أما لو كان التراب مغصوبا فباطل، ولو كان التراب مباحا ولكن المكان مغصوب فالتيمم صحيح. زين. إذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ لم يلتفت. عجيب. إلا إذا كان الشك في الجزء الأخير فيلتفت، إلا إذا حصل إذا كان في الجزء الأخير، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله. فيختلف أجل التيمم عن الوضوء. إذا تذكرون أنه في الوضوء لو كان في اليد اليمنى وشك أنه شك أنه غسل الوجه أم لا وكذا، شو يسوي؟ يعتني. فلا تجري في الوضوء إلا في الجزء الأخير إذا دخل فيه عمل آخر أو فاتت الموالاة. إذا فاتت الموالاة ثم شك في الجزء الأخير يبنى على الصحة. أما في التيمم لا، كأنه شنو؟ تجري. فإذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ لم يلتفت. واضح الكلام؟ إلا إذا كان الشك في الجزء الأخير وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول في عمل آخر. ها؟ إيه. أي 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 أي. إذا شك في جزء من التيمم بعد الفراغ لم يلتفت، إلا إذا كان الشك في الجزء الأخير. ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت. فقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز في التيمم تجريان، وفي الوضوء لا تجريان إلا في الجزء الأخير إذا شك فيه بعده فوات موالاة. بارك الله فيكم يا شباب يا متفقهون. زين، كافي الفصل الخامس في أحكام التيمم. دحرة شو هذه مسألة مهمة، بس شوفوا رحم الله والديكم خلافية بين الخوي والسستاني. قد يكون الإنسان مسكين في المستشفى أو أنه كذا أحدث بالأكبر علي جنابه وتيمم، تيمم بس الجبيرة بقيت أيام، زين هو حين بينام هذا صار حدث أصغر، هذا الحدث الأصغر يبطل الغسل. إذا قلنا يبطل الغسل فلا بد يتيمم عن الغسل. السيد يقول إذا تيمم عن الجنابة ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه مع الغسل، فيتوضأ إن أمكن. عرفتوا؟ يتوضأ إن أمكن، يعني هو الآن عليه غسل جنابة فتيمم عن الغسل، تيمم عن الغسل، بعد ما تيمم عن الغسل نام بال شيء، ها الحين ما عنده جنابة جديدة. زين، فإذا كان هذا الحدث الأصغر أبطل تيمم اللي عن الغسل، ممتاز يتيمم عن الغسل ويكفي خلاص، التيمم عن الغسل يجزي عن الوضوء. السيد يقول لا، الحدث الأصغر لا ينقض التيمم عن الغسل، فش يسوي أجه؟ يتوضى بس، يتوضى. عشفت شلون؟ يقول إذا تيمم المحدث بالأكبر من جناب العذر ثم أحدث بالأصغر لم ينتقض تيممه فيتوضأ إن أمكن، وإذا ما تمكن يتيمم بدلا عن الوضوء. والأحوط الأولى أن يجمع. الواحد سألني هالسؤال ما أدري وين، ما إن شاء الله فيك، إن شاء الله هو حاضر هنا، ما هذا هو جوابه. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.